بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انتهينا من بيان سعة جريان الاستصحاب وسعة النتائج التي يمكن إثباتها بالاستصحاب في الأبحاث السابقة. وصلنا إلى المطلب الخامس في باب الاستصحاب، وهو تطبيقات على ما ذكرناه. بعدما عرفت ما هو دليل الاستصحاب وما هي أركان الاستصحاب، الشك في البقاء والعلم بالحدوث وما شابه، وعلمت أن الاستصحاب بأي سعة يمكنه إثبات الحالة السابقة، يأتي الدور لنطبق هذه المعلومات على بعض موارد الاستصحاب والتطبيقات التي يأتي بها المصنف هنا أو يأتي بها الأصوليون هنا، تطبيقات فيها شيء من الغموض. يعني أكيد ما نقصد بالتطبيقات الاستصحاب مثلا الحالة السابقة كنت عالما بالطهارة، الآن أشك في الطهارة فأستصحب الطهارة. هذه التطبيقات واضحة، فمرادنا بالتطبيقات هنا تطبيق بعض الأمور التي فيها إشكالات، فيها غموض، قد يقال بعدم جريان الاستصحاب فيها لعدم توفر بعض الأركان وما شابه ذلك من الإشكالات. التطبيق الأول، طبعا قبل ما ندخل في التطبيقات نذكركم بالأركان، حتى في هالبحث دائما يكون نصب العين، هل الأركان متوفرة في هذا التطبيق أم لا. الركن الأول اليقين بالحدوث، الركن الثاني الشك في البقاء، الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، الركن الرابع كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها، كونها ذات أثر. هذه الأركان الأربعة. التطبيق الأول استصحاب الحكم المعلق، استصحاب الحكم المعلق. هناك مورد لجريان الاستصحاب كثيرا ما يتمسكون به في الأحكام المعلقة. نحن تارة نجري الاستصحاب في نفس الحكم، الاستصحاب له ثلاثة أنحاء، مثلا نشك في بقاء وجوب مثلا صلاة الجمعة في عصر الغيبة، فنستصحب الوجوب. هذا استصحاب. تارة نشك في بقاء مثلا الاستطاعة، للفعلية فعلية وجوب الحج، فنستصحب ماذا؟
فعلية وجوب الحج. شخص سابقا كان مستطيعا الآن يشك في أنه إلى الآن مستطيعا لا، سابقا كان وجوب الحج في حقه فعليا، الآن يستصحب فعلية وجوب الحج. الفرق بين الاستصحابين أن هنا نستصحب الحكم في مرحلة الجعل، وهنا نستصحب الحكم في مرحلة المجعول أو فقل في مرحلة الفعلية. هذا جاعل، هذا شنو؟ مجعول أو فعلية.
خب، هناك قسم ثالث أو مورد ثالث أيضا نجري فيه الاستصحاب، ولكن فيه نوع من
الغموض. كان عنب زائد الرطوبة ولم يكن غليان، أنا أقصد شيء أكتب بعدين أبين شنو وجه هذه الطريقة. ثم كان العنب زائد الغليان ولم يكن أو لم تكن الرطوبة. كان عندنا حالتين، في الحالة السابقة في الساعة العاشرة صباحا كان عندنا عنب، وهذا العنب كان رطبا، كان في ماء مو متحول إلى زبيب، وما غلا. لو غلا في الساعة العاشرة والحال هذه العنب موجود والرطوبة موجودة والغليان موجود، شنو كان يصير؟ كان يتحول إلى نجاسة، ولكن ما كان في غليان، فركن من الأركان ما كان متوفرا حتى نحكم بالنجاسة. هذه في الساعة العاشرة مثلا. في الساعة الحادية عشر هذا العنب زالت منه الرطوبة، صار زبيب. هذا يعني شنو؟ يعني زبيب زائد غليان. الركن الثاني اللي ما كان متوفر في الساعة العاشرة هنا توفر، ولكن جزء ثاني فقدناه. فنريد أن نرى أن العنب ناقص الرطوبة، العنب بلا رطوبة أيضا إذا حصل فيه الغليان ينجس أم لا؟ قد يدعى هكذا، نستصحب شنو؟ قضية تعليقية. هذه القضية إن غلا صار نجسا، هذه القضية اللي أولها إن الشرطية، إن غلا صار نجسا هذا نستصحبه. هذه القضية كانت صادقة هنا، إن غلا العنب كان نجسا في الساعة العاشرة، هذه القضية تصدق أم لا تصدق؟
تصدق.
هذا العنب الرطوبة موجودة وهو عنب موزبي أكيد، إن غلا صار نجسا. في الساعة الحادية عشر نشك في استمرارية هذه القضية الشرطية، إلى الآن هذا الشرط
تقولون به أم لا؟ إلى الآن إن غلا صار نجساً أو لا؟
نستصحب هذا الحكم المعلق أو هذه القضية التعليقية نستصحبها.
هذا لا هو استصحاب لحكم في مرحلة الجاعل ولا استصحاب لحكم في مرحلة المجعول، هذا استصحاب لقضية عقلية، قضية شرطية. إن غلا صار نجسا. وضابطة الاستصحاب التعليمي حتى ريحكم بسهولة تميز بينه وبين غيره، ضابطة الاستصحاب التعليقي
لنا ثلاثة أركان يرحمكم الله، ركنان معلوم ما الدخالة في الأثر، تطبيق على محل كلامنا الأركان الثلاثة شنو؟ العنب، الرطوبة، الغليان. عندنا ثلاثة أركان. ركنان معلومات دخالة في الأثر يعني في النجاسة شنو؟ العنب والغليان، هذا أكيد دخيلان في ترتب النجاسة. وركن مشكوك الدخان، شنو الركن المشكوك الدخان؟ الرطوبة. ما ندري الزبيب هم إذا غلا ينجس أو لا، رطوبة هذه الفاكهة هذا العنب دخيلة في النجاسة، إذا تحول إلى زبيب والرطوبة زالت لا تترتب النجاسة، فعندنا الركن مشكوك الدخان. جيد، في الزمان الأول كان عندنا ركن معلوم الدخالة زائد ركن مشكوك الدخالة، في الزمان الثاني ركن آخر معلوم الدخالة أو عفوا ركنان معلومات دخالة ناقص الركن مشكوك الدخالة.
وفي الزمان الأول أيضا
لا، في الزمان الأول ركن واحد عندنا الغليان ما حصل، لو حصل فارتحنا، لو كان ثلاثة توفروا أكيد ينجز. لا، العنب موجود هذا معلوم الدخان، الغليان مو موجود وهو معلوم الدخان، لو كان الغليان في الزمان الأول موجود لأن حكمنا لأن الأركان الثلاثة تتوفر. يين في الزمان الثاني ركن من الأركان من الركنين المعلومة الدخالة موجود، والركن الثاني هم موجود، ولكن الركن الثالث المشكوك هذا راح، الرطوبة زالت، فخلانا نشك هذا الزبيب هو عنب والغليان حصل غلينا، ولكن الرطوبة زالت منه، ونحتمل قويا أنها أن الشارع حينما حكم بحصول النجاسة بغليان العنب يقصد العنب مع الرطوبة لا العنب الزائل عنه الرطوبة. هذه الطريقة كل ما قدرت طبقها في مورد ركنان أحدهما معلوم الدخالة والآخر مشكوك الدخالة في زمانه، ثم في الزمان الثاني ركنان معلومي الدخالة ولكن الركن الثالث مشكوك الدخالة زال في الزمان الثاني، هذا يكون موردا للاستصحاب التعليقي. فنستصحب في هذه الموارد ماذا؟ القضية التعليقية، ما نقدر نستصحب لا الحكم المجعول ولا الحكم في مرحلة الجعل، ما نقدر نستصحب هذا، لأن الحكم في مرحلة الجعل خموشك ما نشك فيه، أكيد العنبو إذا غلا نجس، هذا الجعل من الشارع ما تغير، مو نفس صلاة الجمعة اللي نحتمل في وقت الظهور في زمن في زمن الغيبة يتغير الحكم، لا أكيد ما تغير، العنب إذا نجس إذا غلي إذا غلا نجس، هذا الحكم في مرحلة الجعل لا نشك فيه، في مرحلة المجعول ما صار فعلي، لأن ركن معلوم الدخالة وهو الغليان ما كان متحقق، فماذا أنا أستصحب؟ الفعلية ما تحققت في الزمان السابق حتى أستصحبها، فلا الجعل أقدر أستصحبها ولا الفعلية أقدر أستصحبها، يبقى لي حالة من شنو الشرطية، أقول في الزمان السابق كان أنا كنت ناطر الغليان يحصل، لو الغليان كان يحصل في الساعة 10 كان يصير نجس، الآن ساعة 11 الغليان حصل، فأستصحب هذه الحالة التعليقية لو حصل لا تنجس، هذا يسمونه شنو استصحاب الحكم المعلق أو استصحاب القضية التعليقية. هذا تطبيق للاستصحاب، يجري الاستصحاب هنا أو لا؟ الإمام عليه السلام حينما قال لزرارة لا ينقض اليقين بالشك هو على طهارته ولا ينقض اليقين بالشك، كان ناظرا إلى هذه القضايا الذهنية القضايا العقلية التعليقية، أنا استصحب التعليق، والتعليق شنو؟ مجرد أمر انتزاعي ذهني، أنا أعتبر هكذا أنه إن هذا العنب الآن الذي بيدي مو حاصل لغليان ولكن له صفة، شنو صفة هذا العنب؟ أنه إن غلا سوف يحرم سوف ينجس، هذه الصفة التعليقية التي أنا ذهني ينتزعها من العنب أستصحبها إلى زمان آخر إلى زمان متقدم. بعضهم قال بجريان الاستصحاب في القضايا التعليقية، لأن نفس هذا التعليق إن غلا صار نجسا كان معلوما في الحالة السابقة في الزمان السابق، والآن تشك فيه، تشك أن هذا التعليق إلى الآن مستمر في إلى زمان صيرورته زبيبا، أو هذا التعليق غير مستمر إلى زمان صيرورته زبيبا، فتستصحب بقاء هذا التعليق، كل ما هو متيقن الحدوث ومشكوك البقاء تستصحب بقاءه، بعضهم قال هكذا، إلا أن المحقق النائيني منع جريان استصحاب
الاستصحاب في الأحكام التعليقية، وذلك بداعي أنه هذا لا هو جعل ولا هو مجعول، شيء انتزعه أو استخرجه ذهن الإنسان. هذه القضية التعليقية مو شيء من الشارع، لا هو جعل من الشارع ولا هو فعلية لحكم الشارع، مجعول لحكم الشارع، لا، شيء انتزعه ذهني. هذا العنب الذي إلى الآن لم يغلي، ذهني أعطاه صفة وهي أنه إن غلا سوف ينجز، هذا انتزاع ذهني ولا محل لجريان الاستصحاب في هذه الأمور التي ينتزعها الذهن الإنساني. نجري الاستصحاب فيما يرتبط بالشارع، مو أي شيء ذهني ينتزعه أنا أجري الاستصحاب فيه. ما جعله الشارع، ما هو منتسب إلى الشارع كجعل الشارع أنا أستصحبه، أما ما ينتزعه ذهني من جعولات الشارع هذا بعد ما أقدر أجري الاستصحاب فيه. فمنع جريان الاستصحاب في القضية الشرطية أو التعليقية.
دليل
نعم، يعني دليل الاستصحاب لا يشمل هذه الموارد التي ينتزعها الذهن، هذه القضايا التي ينتزعها الذهن. وتفصيل الكلام في هالمورد بعد المصنف ما فصل، ما رد على النائيني، هناك أجوبة عن إشكال النائيني في محله إن شاء الله. قال: في موارد الشبهة الحكمية تارة يشك في بقاء الجعل لاحتمال نسخه فيجري استصحاب بقاء الجعل، وأخرى يشك في بقاء المجعول، يعني في مرحلة الفعلية بعد افتراض تحققه وفعليته، كما إذا حرم العصير العنبي بالغليان وشك في بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير النار فيجري استصحاب المجعول، يعني استصحاب هذه الفعلية. هذا العنب العصير العنبي غلى، أكيد صارت الحرمة وصارت النجاسة فعلية، بعد ذلك زال ثلثا هذا العصير، بزوال ثلثيه يطهر ويحل شربه، ولكن ما زال ثلثاه بالنار بالغليان على النار، زال ثلثاه بأن تركناه وشوي شوي تبخر مثلا أو تحت حرارة الشمس مثلا، فهذا خلانا نشك أن هذا الزوال للثلثين أيضا يطهر العصير العنبي أم لا، لابد أن يكون زوال الثلثين بالغليان على النار. فكانت الحرمة فعلية في الزمان السابق بالغليان، الآن نستصحب نفس هذه الفعلية، نقول إلى الآن هذا العصير الذي زال بالتبخر إلى الآن حرام، هذا استصحاب للفعلية للمجعول. وثالثا يكون الشك في حالة وسطى بين الجعل والمجعول، لا هو جعل من الشارع ولا هو واصل إلى مرحلة الفعلية، كما مثلنا جعل الشارع واضح، فعلية مو متحققة، هذا بين وبين، تقول لو كان كذا لكان فعليا، لو كان الغليان حاصلا لكانت الحرمة فعلية. وتوضيح ذلك في المثال الآتي: إذا جعل الشارع حرمة العنب إذا غلا، قال الشارع إن غلى العنب فيحرم. ونفترض عنبا ولكنه بعد لم يغلي، فهنا المجعول ليس فعليا، يعني إلى الآن ما وصل إلى الحرمة، ما وصلت إلى الفعلية، بل فعليته فرع تحقق الغليان. فلا علم لنا بفعلية المجعول الآن، ولكننا نعلم بقضية شرطية، وهي أن هذا العنب لو غلى لحرم. فإذا تيبس العنب بعد ذلك وأصبح زبيبا، نشك في أن تلك القضية الشرطية اللي كانت في حال الرطوبة هل لا تزال باقية، بمعنى أن هذا الزبيب إذا غلا يحرم كالعنب أو لا؟ فالشك هنا ليس في بقاء الجعل ونسخه، ما نشك في نسخ حكم الشارع إذ لا نحتمل النسخ، وليس في بقاء المجعول بعد العلم بفعليته. ليش مو الشك في الفعلية؟ إذ لم يوجد علم بفعلية المجعول بعده، ما صار فعلي، هذا كان عنب بيدي ما خليت على النار حتى يغلي، ما صار الحرمة فعلية، وإنما الشك في بقاء تلك القضية الشرطية، هي حالة باقي نقطة وتحصل الفعلية، حالة من التعليق، هذه الحالة التعليقية أريد أن أستصحبها. فقد يقال إنه يجري استصحاب تلك القضية الشرطية. شنو دليلكم لجريان الاستصحاب؟ لأن نفس هذه القضية التعليقية نأخذها ونقول كنا على يقين منها، حدوثا، والآن نشك في بقائها فنستصحب بقائها. لأنها متيقنة حدوثا ومشكوكة بقاء، ويسمى باستصحاب الحكم المعلق أو بالاستصحاب التعليقي. هذا تقريب لجريان هذا الاستصحاب. ولكن ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى عدم جريان الاستصحاب، إذ ليس في الحكم الشرعي إلا الجعل والمجعول. ما عندنا شيء من الشارع، إما في الأحكام إما مرحلة الجعل إما مرحلة المجعول والفعلية، والجعل لا شك في بقائه، فالركن الثاني مختل. الركن الثاني شنو؟ الشك في البقاء، ما عندنا شك في البقاء. والمجعول لا يقين بحدوثه، فالركن الأول مختل لا يقين بالحدوث. فالركن الثاني في مرحلة الجعل مختل، والركن الأول في مرحلة المجعول مختل. إنزين، القضية التعليقية الركنان متوفران فيها، لنا يقين بحدوث هذه القضية التعليقية، ونشك في بقائها في حال الزبيبية. وأما القضية الشرطية فليس لها وجود في عالم التشريع. يقول هذا مو شيء حتى أنت تستصحبه، هذا مجرد ذهنك استخرج هذا من الحكم الشرعي، استخرج قضية تعليقية، وإلا الشارع ما قال، ما حكم بهذا التعليق. الشارع قال إن غلا نجس، الغليان ما حصل الجعل موجود، إذا الغليان حصل المجعول موجود. أما حالة التعليق أنه إلى الآن الغليان ما لم يحصل، ولكن نفس هذا التعليق ننتزعه من حكم الشارع، تعليق الفعلية على الغليان، هذا ننتزعه، هذا ما جعله الشارع. أما القضية الشرطية فليس لها وجود في عالم التشريع، بما هي قضية شرطية وراء الجعل والمجعول ليجري استصحابها. الشارع ما جاء وقال أنا أجعل التعليق للعنب هكذا، إن غلى أو أجعل هذا التعليق في الزمان الأول مثلا في الساعة العاشرة، إن غلى حرب، فأنت تأتي وتستصحب هذا التعليق الذي جعله الشارع في الساعة الحادي عشر، تقول في الساعة العاشرة جعل، الآن أشك أن التعليق إلى الآن مستمر أم لا، هذا الجعل من الشارع مستمر أم لا في حق الزبيب فأستصحبه. لا، ما جعل هذا التعليق ليستصحب. هذا إشكال المحقق النائيني. فالتطبيق الأول لجريان الاستصحاب هو إجراء الاستصحاب في القضايا التعليقية. وتتميم الكلام وتفصيل الكلام حول القضايا التعليقية في دراسات أعلى إن شاء الله، في الحلقة الثالثة يفصل المصنف، وفي دراسات أعلى هناك تفاصيل جواب عن النائيني ودفاع عن النائيني وإلى آخره. هذا تمام الكلام في التطبيق الأول. التطبيق الثاني الاستصحاب في التدريجيات، في الأمور التدريجية. هناك إشكال طرأ في ذهن البعض جعله يستشكل جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية. شو الأمور التدريجية؟ هناك أمور إذا وجدت تبقى ليس لها وجود وراء وجود، لا، وجود واحد مستمر، كمثلا افرضوا الطهارة، الآن أنا على وضوء على طهارة، هل طهارتي لها وجودات متعددة؟ الوجود الأول في الثانية الأولى توجد وتزول، وفي الثانية الثانية وجود آخر، وفي الثالثة وجود ثالث، وفي الرابعة وجود رابع، أو لا، طهارة واحدة بانتهائي من مسح من المسحتين هذا الوجود، هذه الطهارة تحصل وتبقى، هذا لا شك في جريان الاستصحاب فيه. وهناك أمور إذا دققنا النظر فيها رأيناها متكونة من أجزاء، كل جزء يزول ويأتي مكانه جزء آخر، كالحركة، أنا حينما أتحرك يدي في هذه النقطة، اليد تزول من النقطة الأولى إلى النقطة الثانية، وهذا الزوال، هذا الانتقال من النقطة الأولى إلى النقطة الثانية نسميه شنو؟ حركة. ثم من النقطة الثانية إلى النقطة الثالثة هذا استمرار للحركة، ولكن الانتقال الأول انتهى، راح بعد، مو موجود، ما يبقى وجوده، وجوده لا يبقى، صار انتقال ثاني، ثم يحصل انتقال ثالث، ثم يحصل انتقال رابع، من النقطة الثالثة إلى الرابعة، ومن الرابعة إلى الخامسة، وهكذا مجموعة انتقالات، انتقال وراء انتقال، هذا نسميه حركة. فأمر يحصل ويزول فيحصل أمر ثاني ويزول فيحصل أمر ثالث، هذا يسمونه شنو؟ الأمور التدريجية. بخلاف الأمور القارة التي بوجود واحد تبقى. فحصل إشكال أو شبهة حصلت عندهم في الأمور التدريجية، قالوا إذا إحنا بغينا مثلا نستصحب الحركة، كان زيد متحركا في الساعة العاشرة والآن نشك في بقاء حركته، هل يمكننا استصحاب الحركة أم لا؟ الانتقال الذي كان في الساعة العاشرة أكيد الآن في الساعة الحادية عشر، شنو راح ذاك الانتقال وحصل انتقال جديد، فما تيقنا منه كنا على يقين أنه متحرك في الساعة العاشرة، شنو قد زال، ما نشك فيه لا نعلم بحدوثه. فالعلم بالحدوث حاصل في الساعة العاشرة، والعلم بالزوال حاصل بالنسبة إلى الحركة في الساعة العاشرة، علم بالحدوث وعلم بالزوال، أكيد تلك الحركة راحت بعد خلاص. وفي الساعة العاشرة لا نعلم بالحدوث، بحدوث الحركة، بحدوث انتقال جديد، فماذا نستصحب؟ ذاك الذي كان في الزمان السابق أكيد زائل فلا مجال لاستصحابه، وهذا الذي في الزمان الحال لا نعلم بحدوثه حتى نستصحبه، فأركان الاستصحاب في الأمور التدريجية غير متوفرة. لا الركن الأول متوفر لا الركن الثاني، وهكذا في جميع الأمور التدريجية. قال الأشياء إما قارة توجد وتبقى، وإما تدريجية كالحركة توجد وتفنى باستمرار، يعني وجود وفناء وراء وجود آخر وفناء وجود ثالث وفناء وهكذا، ولكن احنا بالنظر العرفي او تارة لان العين لا تستطيع ان تميز بين الانتقال الاول والانتقال الثاني، نرى هذا شيئا مستمرا، نرى حركة الزيد امرا مستمرا، ولكن في الحقيقة مشيه شنو؟ مجموعة حرك انتقالات وفناء لذاك الانتقال وانتقال آخر وفناء وانتقال وفناء وهكذا. فبالنسبة للقسم الأول لا إشكال في جريان الاستصحاب، كالطهارة كالحياة كالنجاسة مثلا كالحكم أحكام الشارع في مرحلة الجعل، إذا شككت أن هذا الجعل مستمر أم لا، الجعل شيء واحد ليس له وجود وفناء ووجود وفناء، إذا جعل صلاة الجمعة فهو مستمر هذا الجعل، هذا لا شك في جريان الاستصحاب فيه. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني فقد يقال بعدم اجتماع الركن الأول والثاني معا، يعني إذا نظرنا إلى الحالة السابقة هناك يقين بالحدوث، الركن الأول موجود ولكن الركن الثاني الشك في البقاء غير موجود، إذا نظرنا إلى الحالة الثانية الركن الأول أو للزمان الثاني يعني الركن الأول وهو اليقين بالحدوث غير موجود، لأن الأمر التدريجي سلسلة حدوثات، فإذا علم بأن شخصا يمشي وشك في بقاء مشيه لم يكن بالإمكان استصحاب المشي لترتيب ما له من الأثار، شخص ناذر أن إذا ولدي استطاع يمشي مثلا مستمرا في زيارة الأربعين ثلاثة أيام حتى يصل إلى كربلاء فأنا أفعل كذا وكذا، اليوم الأول اتصل بالولد قال لي قاعد امشي، اليوم الثاني ما قدر يتصل، هل يستصحب بقاء الماشي من اليوم الأول؟ يقول لم يكن بالإمكان، لأن الحصة الأولى المشي في اليوم الأول معلومة الحدوث، ولكنها لا شك في تصرمها، ذاك المشي غير عن المشي في اليوم الثاني، لأن المشي مجموعة وجودات وفناءات إذا صح التعبير، وجود يعقبه فناء ووجود ثاني، والحصة الثانية المشي في اليوم الثاني مشكوكة ولا يقين بها، ما تدري أصلا حدث أو لا أو لم يحدث، فلم تتم أركان الاستصحاب في شيء، ومن هنا يستشكل في إجراء الاستصحاب في الزمان كاستصحاب النهار ونحو ذلك. الزمان هكذا، أنا كنت على يقين أن الآن مثلا شهر رمضان، الآن دخل الليل مثلا أو صار اليوم الثاني، أشك أن إلى الآن في شهر رمضان أم لا، أو أشك أعلم أنه قبل 5 دقائق الشمس لم تطلع، الآن بعد 5 دقائق أشك في أن الشمس طلعت أم لا، في الأمور المرتبطة بالزمان. الزمان مجموعة وجودات يتصرم وجود ويأتي وجود آخر مكانه، فما الذي أنت تستصحبه؟ الزمان الذي كان قبل طلوع الشمس متيقن الحدوث ومتيقن الزوال، أكيد الزمان تغير، هو الزمان ما يثبت، أكيد زال ذاك الوقت. والآن حصل زمان جديد، لا تعلم أن الشمس طالعة في هذا الزمان أم لا، كاستصحاب النهار ونحو ذلك، لأنه من الأمور التدريجية. والجواب عن هذا على هذا الإشكال، هناك جواب على هذا الإشكال، نقول أن الأمر التدريجي على الرغم من تدرجه في الوجود وتصرمه قطعة بعد قطعة، هذا نسلم إحنا بالدقة، الزمان متصرم، الحركة متصرمة، المشي متصرم، ليس بأمر قار، ولكنه عرفا يعتبر شيئا واحدا مستمرا. العرف يرى النهار أمرا وحدانيا من طلوع الشمس إلى غروبها، العرف يعتبرونه زمانا واحدا أم لا، من الطلوع إلى الغروب يقولون هذا زمان واحد. فإذا شككت في أن هذا الزمان إلى الآن مستمر أم لا، أم حصل الغروب للشمس، تستصحب بقاء النهار، تستصحب عدم غروب الشمس. كذلك العرف يرى المشي المتصل، مو المشي اللي بالنص أنت رحت دخلت الموكب ونمت وإلى آخره، لا مو هذا المشي، لا المشي المتصل هذا يراه مشيا واحدا. على شنو؟ إيه نعم، مثلا في الطواف، أو مثلا 10 خطوات أنت مشيتها وراء بعض، هذا عرفا بلا وقوف، بلا تأن بينها، بلا وقوف بين هذه الخطوات 10، العرف يرى هذا عملا واحدا. فإذا شخص مشى 10 خطوات وشككت في أنه مشى الخطوة 11 أم لا، تستصحب بقاء المشي، يرى العرف هذا الأمر أمرا وحدانيا، أمرا مستمرا، أمرا واحدا، على نحو يصدق على القطعة الثانية عنوان البقاء. ولذا إذا شككت في أن الشخص إلى الآن في الطواف يمشي أم لا، تسأل تقول مشيه باق أم لا، نقول مشيه باق، نعم نعطيه صفة البقاء، ما نقول هل حصل له مشي آخر أم لا، يضحكون عليك. إذا شخص مشى 10 خطوات وتريد أن تسأل عن الخطوة 11، لا تقول هل حصل له مشي جديد بعد الخطوات 10، تقول هل باق على مشيه أم لا. نعم الشخص اللي يمشي خطوة ويوقف مثلا ثم يمشي خطوة أخرى بحيث العرف لا يرى مشيه متصلا، نعم تقول هل مشى خطوة أخرى، هل حصل له مشي جديد أم لا، لأن العرف لا يرى استمرارية، لا يرى اتحاد بين الخطوات. أما الشخص الماشي بالمشي العادي أو مثلا النهار، هذه المفاهيم ولو بالدقة الفلسفية العقلية هي أمور متدرجة متصرمة، إلا أن العرف يراها شنو أمرا واحدا مستمرا، ويعتبر شيئا واحدا مستمرا على نحو يصدق على القطعة الثانية عنوان البقاء، فتتم أركان الاستصحاب حينما نلحظ الأمر التدريجي بوصفه شيئا واحدا مستمرا. فنجد أنه متيقن بداية، أنا الآن قمت أمشي 10 خطوات، بدئي بالمشي متيقن عندك، ومشكوك نهاية يعني مشكوك بقاء. إذا شككت في أني إلى الآن باق على المشي أم لا، فيجري استصحابه، وهذه الوحدة مناطها في الأمر التدريجي اتصال قطعاته بعضها ببعض أو بعضها ببعض اتصالا حقيقيا، تارة اتصال حقيقي كحركة الماء من الأعلى إلى الأسفل، أنت تصب الماء الذي في الإناء، واقعا هذه القطرات متصلة، قطرة ملتصقة بالقطرة الأخرى وتسقط إلى الأرض، هذا اتصال حقيقي. ولو بالدقة نقول هذه الحركة لقطرات الماء شنو، انتقال بعد انتقال، حركة بعد حركة، أمر متصرم، ولكن هناك اتصال حقيقي كما في حركة الماء من أعلى إلى أسفل، أو اتصالا عرفيا كما في المشي، المشي خطوة وراء خطوة مو اتصال حقيقي، ماكو شيء ملتصق بشيء آخر عند الإنسان، فإن المشي يتخلله السكون والوقوف ولكنه يعتبر عرفا متواصلا، لأن الحركة المشي في الحقيقة هي شنو، انتقال وسكون ثم انتقال وسكون ثم انتقال وسكون وهكذا، ولكن العين لا ترى هذه السكنات، فترى الحركة شيئا واحدا مستمرا. فعرفا يقال هذا شنو مستمر، هذا شيء واحد مستمر متصل. فإذا هذا الاتصال الحقيقي كما في الماء، أو الاتصال عرفي كما في المشي حصل، فنستصحب. المهم أن العرف يرى هذا شيئا واحدا، الوحدة المهم عندنا حصول الوحدة. نعم في المشي الذي الشخص تعبان مثلا يخطو خطوة ويقف يرتاح ثم يخطو خطوة أخرى، قد العرف لا يرى وحدة في مشي هكذا أو في هكذا مشي، احنا كلامنا فيما يراه العرف واحدا. فالوحدة إذا حصلت أركان الاستصحاب تحصل أيضا. هذا تمام الكلام في التطبيق الثاني وهو استصحاب التدريجيات. يأتي الكلام في التطبيق الثالث إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.